أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين القسم الثاني الأراضي العامرة بالأصالة والكلام في التالي النقطة الأولى الأدلة على ملكية الإمام عليه السلام للأراضي العامرة بالأصالة يمكن أن نذكر عدة أدلة على ذلك الدليل الأول الإجماع حيث إن الظاهرة من إطلاق الأعلام قولهم كل أرض لم يجري عليها ملك مسلم فهي للإمام شمول ذلك للأراضي العامرة بالأصالة فإنها مما لم يجري عليها ملك مسلم فتكون للإمام عليه السلام بل قد صرح بعضهم بالإجماع كالعلامة الحلي حيث قال وكل أرض مملوكة من غير قتال وانجلى أهلها عنها إلى أن يقول وهذه كلها للإمام يتصرف فيها كيف يشاء عند علمائنا أجمع بما يشمل الأراضي عامرة بالأصالة وكذلك صاحب الجواهر حيث قال بلا خلاف أجده فيه بل قيل إنه طفحت به عباراتهم إذن فالظاهر من كلمات الأعلام بل وصريح بعض كلماتهم كالمحقق وصاحب الجواهر قيام الإجماع على أن الأراضي العامرة بالأصالة ملك للإمام عليه السلام الدليل الثاني الأنفال فالأراضي العامرة بالأصالة تعتبر من الأنفال والأنفال لله والرسول وبعد الرسول تكون للإمام ومما دل على أن الأراضي العامرة بالأصالة من الأنفال
روايات عديدة منها مرسلة حماد الطويلة الواردة عن الإمام الكاظم، حيث جاء فيها: والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، إلى أن يقول: وبطون الأودية والآجام. ومحل الشاهد الآجام، فإن المقصود بالآجام الأرض الملتفة بالنخيل والأشجار، وقد جعلها الإمام عليه السلام من جملة الأنفال، والأنفال للإمام عليه السلام. فهذه الأراضي الملتفة بالأشجار والنخيل تعتبر من الأراضي العامرة بالأصالة، فهي للإمام. الدليل الثالث: الروايات، وهي على قسمين. القسم الأول: الروايات العامة، التي دلت على أن الأرض كلها للإمام عليه السلام، من قبيل صحيحة الكابولي حيث جاء فيها: والأرض كلها لنا، فتشمل بعمومها الأراضي العامرة بالأصالة. القسم الثاني: الروايات الخاصة، وهي التي ذكرها المصنف، وذكر من هذا القسم روايتين. الرواية الأولى موثقة إسحاق بن عمار، التي رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال، فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. محل الشاهد: وكل أرض لا رب لها، إلى آخر الرواية، حيث دلت على أن الأرض التي لا رب لها للإمام عليه السلام، والأرض العامرة بالأصالة مما لا رب لها. الرواية الثانية ما رواه العياشي بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لنا الأنفال، قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام، وكل أرض لا رب لها، حيث دلت على أن الأرض التي لا رب لها ومنها العامرة بالأصالة للإمام عليه السلام. إن قلت بأن هاتين الروايتين معارضتان برواية حماد الطويلة التي جاء فيها كل أرض ميتة لا رب لها فهي للإمام. فإن الروايتين دلتا على أن كل أرض لا رب لها سواء عامرة أم ميتة فهي للإمام. وأما رواية حماد فمقيدة بالأرض الميتة، كل أرض ميتة لا رب لها فهي للإمام. وبالتالي فبمقتضى مفهوم الوصف أن الأرض التي لا رب لها لكنها ليست ميتة بل عامرة فهي ليست للإمام. فتكون رواية حماد مخصصة لعموم رواية إسحاق ورواية أبي بصير، حيث إن مقتضى عموم الروايتين أن الأرض الموات والعامرة التي لا رب لها للإمام، ومقتضى مفهوم الوصف في رواية حماد أنها ليست للإمام. فنخصص برواية حماد هاتين الروايتين. قلت أولا لا نسلم بمفهوم الوصف، وأن للجملة الوصفية مفهوما. ثانيا على فرض التسليم بأن للجملة الوصفية مفهوم إذا كانت في مقام الاحتراز، فنناقش في الصغرى لا الكبرى بأن نقول أن الوصف في رواية حماد وارد مورد الغالب لا أنه احترازي. فقوله كل أرض ميتة ذكر وصف الميتة لأن الغالب في الأراضي التي لا رب لها أن تكون ميتة. فإذا كان هذا القيد وهو ميتة وارد أو واردا مورد الغالب فلا مفهوم، كما هو الحال في الآية المتعارفة في مثل هذه الموارد وهي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقيد في حجوركم وارد مورد الغالب فلا يدل على المفهوم. فأي ربيبة كانت في الحجر أم لم تكن في الحجر فهي لا يجوز الزواج منها بالنسبة لزوج الأم. وكذلك في المقام قيد الميت غالبي فلا عبرة به، فكأن الإمام قال كل أرض لا رب لها للإمام. فتحصل مما تلوناه أن الأرض العامرة بالأصالة للإمام عليه السلام كأرض الشمال مثلا منذ أن خلقت وهي ذات جنات وأنهار، فهي للإمام عليه السلام. واستدللنا على ذلك تارة بالإجماع، تارة بالأنفال، تارة بالروايات، والروايات على قسمين: عامة وخاصة. قال الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة، أي لا من معمر، والظاهر أنها أيضا للإمام عليه السلام، وكونها من الأنفال. الدليل الأول وهو ظاهر إطلاق قولهم: وكل أرض لم يجري عليها ملك مسلم فهي للإمام، والعامرة لا يجري عليها ملك مسلم. وعن التذكرة الإجماع عليه، وفي غير التذكرة كالجواهر نفي الخلاف عنه. خب، هذا مولاي الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني أشار له أنها من الأنفال ما سبق، وكونها من الأنفال هذا دليل آخر، والأنفال لله والرسول، وكذلك بعد الرسول للإمام. واستدلنا على ذلك برواية حماد، وإن كان في الروايات التي أشار لها ذكر لذلك. على كل، الدليل الثالث: الروايات على قسمين، العامة ما أشار لها، لكن أشار لها جمع من الأعلام كالإيرواني والخوئي إلى آخره، ومثلنا لذلك بصحيحة الكابولي: إن الأرض كلها لنا. القسم الثاني: الروايات الخاصة، وأشار لروايتين الأولى لموثقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار المحكية عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، حيث عد من الأنفال كل أرض لا رب لها. الرواية الثانية ونحوها المحكي عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام إلى آخر، ما أشار ذكرنا الرواية. ولا يخصص، هذا إن قلت قلت، ولا إن قلت أن هاتين الروايتين معارضتان برواية حماد فتخصصان برواية حماد. قلت: ولا يخصص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار حيث جعل فيها من الأنفال كل أرض ميتة لا رب لها، وليس كل أرض لا رب لها بناء على فالآن يناقش. أولا: لا نسلم بثبوت المفهوم للجملة الوصفية. ثانيا: على فرض التنزل سلمنا بالكبرى، بناء على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز، مع ذلك لا يخصص. لماذا؟ لأن الظاهر ورود الوصف في مورد الغالب، لأن الغالب في الأراض، في الأرض التي لا مالك لها يعني لا رب لها، أنها موات. خب، تفسير العياشي ماذا تقولون فيه؟ لأن مررنا على تفسير العياشي بعد، ما بعد تحققون المسألة؟ كيف؟ مرسلة. نعم، أشرنا لذلك في قاعدة لا حرج التي تنعى وتندب. النقطة الثانية: هل تملك الأراضي العامرة بالحيازة أم لا؟ ذكر المصنفو وجهين. الوجه الأول: عدم الملكية، والدليل على ذلك هو أن الأرض العامرة بالأصالة ملك للإمام كما ذكرنا، ولا دليل على جواز تملكها بالحيازة كما هو الحال بالنسبة للأراضي الموات، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. إذن فالأراضي العامرة لا تقبل الملكية مطلقا. الوجه الثاني: قابلية الأرض العامرة للتملك بالحيازة. حيازة كالأراضي الموات تملك للإحياء، فالأراضي العامرة تملك بالحيازة. والدليل على ذلك النبوي: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلمون فهو أحق به، فتدل على ثبوت حق، عفوا، فتدل على ثبوت الملكية لمن سبق إلى شيء وحازه. ومن ذلك الأرض العامرة بالأصالة، فمن سبق إليها وحازها فهي له. ويمكن المناقشة في هذا النبوي كما ذكر سيدنا الخوي وغيره: أولا بضعفه السندي، حيث إن هذا النبوي مروي في كتاب عوالي اللآلة مرسلا ولم يثبت جبار. ثانيا دلالة، حيث إن النبوي لا يثبت الملكية وإنما يثبت الحق، الحقية، فهو أحق به، ما قالت فهو ملك له. مع أن المطلوب إثبات الملكية. ثالثا من المحتمل جدا نظر النبوي للمباحات الأصلية وليس للأراضي المملوكة للإمام عليه السلام، وأنه بصدد إباحتها للناس، بل المنظور إليه المباحات الأصلية كالمياه والأسماك والوحوش والطيور وإلى آخره. فتحصل إذن أن هناك وجهين في ملكية الأراضي العامرة بالحيازة: الوجه الأول عدم الملكية لعدم الدليل، فعدم الدليل دليل عدم. الوجه الثاني الملكية بالنبوي، وناقشنا فيه، هذا ما ذكره المصنف. قال: وهل تملك هذه بالحيازة؟ وجهان: من كونه مال الإمام فلا يملك، ولا دليل على ملكيته، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، هذا دليل الوجه الأول. ومن عدم منافاة للتملك بالحيازة كما تملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام، فدخل في عموم النبوي: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. النقطة الثالثة ما أشار لها المصنف: هل تملك الأراضي العامرة بالإحياء أم لا؟ يوجد وجهان: الوجه الأول عدم ملكيتها بالإحياء، وذلك لعدم قابليتها للإحياء ياء أصلا، حيث إنها أرض عامرة، ومع كونها عامرة فلا قابلية لها للإحياء، ولا يصدق عليها عنوان الإحياء فلا يشملها عموم من أحيا أرضا فهي له. الوجه الثاني قابليتها للإحياء وإن كانت عامرة من خلال البناء فيها أو إجراء النهر فيها أو غير ذلك، فبما أنها قابلة للإحياء يشملها عموم من أحيا أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. وهذا ما تبناه سيدنا الخوئي وغيره بأنها قابلة للإحياء وإن كانت عامرة. النقطة الرابعة، هل تملك الأرض العامرة بالإعمار أم لا؟ يوجد وجهان أيضا، الوجه الأول أنها عامرة فلا تقبل الإعمار. كيف؟ لا قد خب. الوجه الثاني أنها تقبل الإعمار وإن لم تقبل الإحياء لأنها محياة، لكنها تقبل الإعمار بالبناء فيها، فيشملها قوله عليه السلام أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم. إذن فعندنا عناوين ثلاثة لملكية الأرض العامرة. المصنف بحث حول عنوان واحد وهو الحيازة، لكن حتى لو شككنا في الحيازة عندنا عنوان الإحياء، ولو شككنا في عنوان الإحياء لأنها أرض عامرة عندنا عنوان الإعمار، والإعمار لا شك فيه، إذا بنيت فيها صدق أنك أعمرتها. ولكن على جميع هذه العناوين يمكن القول بأن الأرض العامرة لا تملك، وإنما يثبت فيها حق الاختصاص والأولوية ليس إلا. فحال الأراضي العامرة كحال الأراضي الموات بأنها لا تملك، إنما يثبت فيها الحق، لأن نفس الأدلة المستدل بها على ثبوت الحق أو الملكية في الأراضي الموات هي التي تثبت الحق أو الملكية في الأراضي المحياة العامرة. وقد ذكرنا بأن الموات لا يثبت فيها إلا الحق، فالعامرة لا يثبت فيها إلا الحق، فالتفت لذلك. وهذا ما تبناه جمع من الأعلام، وهم الذين تبنوا على أن الأراضي الموات يثبت فيها حق لا ملك، فكذلك في العامرة. القسم الثالث، الأراضي المحيات بالعرض لا بالأصالة، يعني كانت حية ثم ماتت ثم أحييت من جديد. والمصنف يبحث الآن عن نقطة في هذا القسم، ثم يذكر القسم الرابع ثم يرجع للقسم الثالث، ونحن نمضي على منهجه، على كتاب، نحن ما نخرج إلا بمقدار الضرورة. فحاصل ما ذكره المصنف، النقطة الأولى، هل الأراضي المحياة بعد الموت تملك أم يثبت فيها حق الاختصاص؟ ذكر المصنف قولين، مع أنه كان المناسب أن يذكر القولين أيضا بالنسبة للقسم الأول والثاني، لكنه اقتصر على ذكر القولين في هذا القسم الثالث. القول الأول أن الأرض المحياة بعد الموت تملك، والدليل على ذلك الإجماع المدعى من قبل الأعلام، وأشار لثلاثة منهم. العلم الأول ابن البراج، حيث ادعى إجماع الأمة وليس الإمامية فحسب على أن الأرض التي أحييت بعد موتها تملك لمن أحياها. العلم الثاني المقداد السيوري في التنقيح الرائع، حيث ادعى إجماع المسلمين وليس خصوص الإمامية على أن الأرض المحياة تملك لمن أحياها بعد أن كانت ميتة. العلم الثالث العلامة الحلي في التذكرة، حيث ادعى أن على ذلك يعني على الملكية عامة فقهاء الأمصار، فسائر المذاهب متفق على المسألة. خب، هذا القول الأول، لكن هذه الملكية التي تثبت للمحيي للأرض التي قد ماتت إنما تثبت إذا توفرت شروط الإحياء، وهذه الشروط تذكر في باب في أي باب فقهي؟ الإحياء، إحياء الموات، مذكور حتى في اللمعة، لكن عنونه في بالي بالمشتركات، راجع الجزء الثامن من الزبدة الفقهية والبحث قديم. على كل حال، وهذه الشروط التي ذكرها الأعلام هي الشرط الأول أن لا يجري على هذه الأرض يد مسلم، أما لو كانت على الأرض يد مسلم فلا يجوز أن يأتي شخص لإحيائها. الشرط الثاني أن لا تكون حريما لأرض عامرة، يعني لا تكون من حدود هذه الأرض العامرة بحيث يتوقف الانتفاع على هذه الأرض العامرة بهذا الحريم، مثل الآن المقدار مساحة متر مما حول بيتك مثلا يعتبر حريم لك، هذا ما يجوز واحد يأتي ويتصرف فيه ويوقف سيارته مثلا أمامه، هذا حريمك، يعتبر دارك لها حريم، مدرستك لها حريم، بستانك لها حريم، هذا مذكور في الفقه، وهي الأطراف التي تحيط بما تمتلكه. هذا الحريم يتوقف وجوده على يتوقف انتفاعك من ملكك عليه، فلا يجوز لأحد التصرف فيه. إذن يشترط أن لا تكون هذه الأرض التي ستحيا من حريم أرضا عامرة. الثالث أن لا تكون من المشاعر المقدسة كأرض منى أو عرفة أو مزدلفة أو غير ذلك. الشرط الرابع أن لا تكون مما أقطعه الإمام المعصوم عليه السلام لشخص معين. أما لو أقطعها الإمام لأحد فلا يجوز للآخر أن يتملكها بالإحياء. الشرط الخامس أن لا يسبق أحد لها بالتحجير. أما لو أحجر عليها أحد فيكون هو الأحق بها. إذن متى ما توفرت هذه الشروط خمسة الخمسة ثبت للمحيي الملكية. القول الثاني ما تبناه الطوسي كما في المبسوط بأن الثابت للمحيي مجرد الحقية لا الملكية ولم يكن عند المصنف الكتاب، لذلك قال على ما ببالي، لكن راجعنا كلام الطوسي في المبسوط وموجودها هنا فوجدناه فعلا لا يرى ملكية الأرض إنما يرى ثبوت الحق. لذلك قال فأما الموات فإنها لا تغنم، يعني لا تملك وهي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها. إذن فيوجد قولان، قول بأن الأرض ماذا تملك بالإحياء، وقول بأنها يثبت فيها حق الاختصاص. وكان الأجدر بالمصنف أن يشير إلى الأدلة من النصوص على الملكية والحقية، أما الإجماع فهذا لا بد أن يكون له مدرك ومنشأ، فكان الأحرى الإشارة للمنشأ. لكننا بالأمس قد أشرنا للمنشأ وهي الروايات، فبناء على اللام وأنها ظاهرة في الملكية النتيجة أن الإحياء يفيد الملكية، بناء على كلمة أحق فالإحياء يفيد الأحق. إذن فحال هذا القسم الثالث كالقسمين الأولين من حيث أن الإحياء أقصى ما يفيده الأحقية. قال الثالث ما عرض له الحياء تو بعد الموت وهو ملك للمحيي فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الإحياء. هذا القول الأول طبعا بإجماع الأمة كما عن المهذب وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح وعليه عامة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة. لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه يملك التصرف، يعني الأحقية لا نفس الرقبة، فلا بد من الملاحظة، لا تجعلها على ذمتي أنا مو متأكد، راجعنا مولانا اللي ببالك صحيح في محل عن أهله. القسم الرابع إشارة مولاي يوم أربعاء الأراضي العامره عفوا الاراضي الموات بالعرض، الاراضي الموات بالعرض يعني التي كانت محياه فعرض لها الموت. فهنا يبحث المصنف في هذه النقطة وهي هل الأرض العامرة التي ماتت تكون للمحيي لها أو أنها تبقى بعد موتها على ملكية صاحبها الأول؟ ذكر المصنف فرضين. الفرض الأول أن تكون الأرض عامرة بالأصالة ثم تخرب، وبناء على وحكم هذا الفرض هو بقاء الأرض على ملكية الإمام عليه السلام. فحتى لو أحياها شخص بعد مماتها إلا أنها باقية على ملكية الإمام، هذا ما أفاده. الفرض الثاني أن تكون الأرض العامرة عامرة من قبل معمر لها ثم ماتت فأحياها شخص. فهنا ذكر المصنف أن الروايات مختلفة في المسألة، فهناك طائفتان. أشير للطائفتين وأسألك الدعاء مولاي، تحملني دقيقة. الطائفة الأولى ما دلت على أن الأرض تكون للمحيي لها، يعني المحيي الجديد، فتخرج من ملكية السابق وتنتقل لملكية المحيي لها، من قبيل صحيحة الكابولي، من قبيل صحيحة الكابولي التي تقدمت، حيث جاء فيها أيما حيث جاء فيها نعم، فإن تركها وأخربها، يعني ماتت الأرض، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها. فدلت هذه الصحيحة على أن الأرض تنتقل لملكية المحيي الجديد. الطائفة الثانية ما دلت على بقاء الأرض على ملكية المالك السابق وإن أحياها شخص جديد، من قبيل صحيحة سليمان بن خالد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال الصدقة. قلت فإن كان يعرف صاحبها يعني السابق، قال فليؤدي إليه حقه. فدلت على أن الأرض باقية على ملكية صاحبها السابق. 25 هذا ما أشار له المصنف، ولم يحسم قراره في المسألة، بل ذكر أن الأخبار مختلفة. فما هو علاج هذا التعارض وما حله؟ هل يمكن الجمع العرفي؟ هل هو مستقر؟ هل هناك أصل عملي؟ يأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.